أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه الآية 25 بعد 100 من سورة البقرة. ويذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها أنه شرف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بأنه بنى هذا البيت العظيم، وأنه أمره بتطهيره هو وإسماعيل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن الله شرف هذا البيت، جعله بيته، النسبة طهر بيتي، بيت الله سبحانه على جهة التشريف، بيت يملكه الله سبحانه كما يملك كل شيء، وخلق الله سبحانه كما خلق كل شيء، ولكن شرفه بإضافته إلى نفسه سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. قلنا مثابة من الثوب، والثوب معنى الرجوع، ثوب رجع، وتسويبا ترجيع. فالمقصد هنا أن البيت مثابة للناس، يعني من ذهب إليه يحب أن يرجع إليه مرة ثانية وثالثة، ومن لم يذهب إليه يشتاق إليه. فجعل الله عز وجل البيت مثابة للناس وأمنا. قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الجزء الأول هذا ذكرنا في الحديث السابق، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا قراءة الجمهور وقراءة نافع المدني وقراءة ابن عامر الدمشقي، واتخذوا على الإخبار أنهم اتخذوا ذلك. قال سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر أنه وافق ربه في مسائل، ذكر أنه وافق ربه في ثلاث، وجاء عنه أنه في أربع أشياء وافق ربه، يعني أنه تمنى شيئا فكان من الله أن حقق ذلك. هنا قدر الله سابق على تمني عمر وعلى غيره، قدر الله عز وجل قبل ما يخلق السماوات والأرض مقدر كل حاجة سيكون في السماوات وفي الأرض. ولكن عمر يقول: إن يعني أنا تمنيت بحدث هذا الذي تمنيته، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وافق ربه في هذه الثلاث. وجاء عنه رضي الله عنه فيما رواه أبو داود عن أنس قال عمر: وافقت ربي في أربع، في أربع أشياء. قلت: يا رسول الله، لو صليت خلف المقام، يعني عمر تمنى ذلك، هذا مقام إبراهيم، كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال له: هذا مقام إبراهيم، هذا مقام إبراهيم، ويأتي الكلام عليه. فعمر رضي الله عنه: طيب هذا المقام نتخذ قبل، نصلي إلى البيت من ناحية هذا المقام، طالما هذا المقام كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على الأرض من الجنة شيء إلا هذا المقام وهذا الحجر الأسود. على الأرض لا يوجد حدا من الجنة إلا الاثنين دول، الحجر بتاع المقام، مقام إبراهيم اللي قام عليه إبراهيم، والآخر اللي هو الحجر الأسود، دول اللي من الجنة. فعمر رضي الله عنه أما عرف ذلك، طيب ما يريد أن احنا حين نتجه إلى الكعبة نتجه من هذا المقام، نتخذه مصلى، يبقى تشريفا، لأن حاجة موجودة من الجنة، حاجة قام عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتذكرا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لاحظ أن الكعبة جهة، جهة تتجه إلى الكعبة، تتخذها قبلة، تتخذها قبلة للصلاة وللدعاء، ولا تعبد الكعبة. المسلمون لا يعبدون الكعبة كما شن عليهم الكفار الذين يريدون أن يلقوا التهم جزافا على الناس. فالمسلم يتعبد لله سبحانه حين يطوف بالكعبة، ما هواش عبادة الكعبة، إنما قلبه معلق بالله، يطلب من الله ويدعو ربه. ولكن هذه الجهة التي أمر أن يطوف حولها والتي أمر أن يتوجه إليها في الصلاة. فكذلك عمر رضي الله عنه حين يقول: نتخذ هذا المقام مصلى، مش معناه نتخذ هذا المقام مصلى بمعنى إن نتوجه إليه ونسيب الكعبة، لا، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المقام لازق في الكعبة جنب الكعبة على طول، وبعد ذلك أبعده عمر شيئا لمكانه اللي موجود عليه الآن، إن كسرت من يطوف بالبيت كان الأمر ناس بيطوفوا وناس واقفين عند المقام يصلون يعطلوا الناس عن الطواف، لذلك عمر رجعه شيئا عن الكعبة إلى مكانه الموجود الآن. فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو صليت خلف هذا المقام، فنزلت هذه الآية بعد ذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكأن عمر تمني وافق قدر الله عز وجل السابق. قال وقلت يا رسول الله لو ضربت على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. عمر تمنى ذلك، ومش بس مجرد تمني لا، وطلب كمان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عمر بأغير من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلب ذلك ولا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه مقام المشرع، يشرع للناس بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله يشرع لنا على لسانه عليه الصلاة والسلام، فليس له أن يطلب يا رب اعمل لي كذا. ولذلك لما كان نفسه أن الكعبة يرجع يتودع إليه كان يقلب وجهه في السماء ويطلب يتمنى من الله أنه يرجعه إلى الكعبة يتودع إليها في الصلاة عليه الصلاة والسلام، أما هو يطلب الشيء له سيأتي أمر الله سبحانه وتعالى. وكم من المسائل تعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم لو عرضت على واحد من المسلمين لكان حلها في ساعتها وخلاص، ولو الأمر كذا زي مسائل المواريث مثلا، امرأة من الناس اللي هي زوجة واحد من الصحابة اللي كان من أكثر الناس مالا في مكة وتوفي شهيدا في يوم أحد، وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول هاتان ابنتا سعد، سعد بن ربيع اللي هو هذا الصحابي رجل عظيم رجل فاضل ورجل كان له أموال. لما قدم المسلمون مهاجرين إلى المدينة عبد الرحمن بن عوف بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين هذا الرجل الفاضل الكريم، آخى بين عبد الرحمن بن عوف هذا المهاجر رضي الله عنه وبين سعد بن ربيع الأنصاري. ذهب عبد الرحمن إلى سعد في بيته فإذا بسعد بكرمه المعهود يقول له هذا مالي، مالي كثير ولي ديار أنصفك المال، نص المال لك أنت أخوي، النبي صلى الله عليه وسلم أخا لي لك نصف مالي، وأنا معي امرأتين أنزل لك عن إحداهما. هذا كان في على نهجهم اللي كان في الماضي، والإسلام لم يشرع ذلك ولكن هذا كان موجودا في الجاهلية وما جاش لسه التشريع من الله عز وجل في هذا الأمر. فإذا بعبد الرحمن بن عوف ويبادل الكرم بالكرم رضي الله عنه يقول بارك الله لك في أهلك ومالك، ما قالش إحنا ليه مفلسين محلتناش حاجة ديني، لا ما قالش هذا شيء، ولكن العفة إنه يتعفف عن أموال الناس كان جزاؤها من الله عز وجل إكرام الله عز وجل للجميع، أكرم هذا بالشهادة وأكرم هذا بالمال العظيم وأنه أحد العشرة هو الشريف الجنة رضي الله عنهم. قال دلني على السوق، دلني على السوق، دله على السوق. ذهب عبد الرحمن بن عوف اشترى وباع اشترى وباع لغاية ما رجع وهو معه أقط وسمن ومعه كسب في هذا اليوم أقط وسمن، ورجع لدار سعد بن ربيع، وبعدين في يوم من الأيام بقى معه مال وتزوج عبد الرحمن بن عوف. في قصة الغرض إنه هذا سعد بن ربيع صاحب مال كثير جدا قتل شهيدا في يوم أحد، في يوم أحد من عنده منات بنتين وله أخ، أخوه خد المال كله ولم يترك البنات شيئا. ذهبت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن تذكر أنه كان أغنى الناس في المدينة سعد بن ربيع، هيبقى ماله قد إيه بقى، دياره قد إيه، رباعه قد إيه. فذهبت المرأة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم تقول هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك في يوم أحد، مش بره مش في الجاهلية مش في عركة بينه وبين حد، لا معك أنت يا رسول الله في يوم أحد، قتل أبوهم معك في يوم أحد، وأخذ عمهما المال كله فلم يترك لهما شيئا ولا يتزوجان إلا بمال. هي مين حيجوزهم هم فقراء محلتهم مش حاجة، عمهم خد. طيب قل لي بقى حط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه؟ تقول ايه الظلم ده، اخذ مال كله سابل ما عندوش رحمة ما عندوش ما عندوش. انا اقول كده، انا اقول كده هذا شيء. اما النبي صلى الله عليه وسلم لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي يقضي الله في ذلك، يقضي الله، استنى أمر الله. إذن الأمور حتى وإن كانت تدفع العاطفة الجياشة أن الإنسان يتهور ويقول حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا، يقف النبي صلى الله عليه وسلم، الله الذي يقضي في ذلك إن شاء الله، هذه مواريث. طيب المال الرجل خده، استنى لأمر الله عز وجل. فإذا بالله عز وجل ينزل الحكم الشرعي آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فينادي النبي صلى الله عليه وسلم هذا العم ويأمره ويقول إن المال أعطي المرأة الثمن وأعطي البنات الثلثين ولك ما بقي. يبقى رجع بعد ما كان يأخذ المال كله، لا ده هو أقل، هياخذ 5 من 24 من المال، يعني لا نص المال ولا ربع المال، يأخذ 5 من 24 من هذا المال اللي هو يسموه التعصيب الباقي، لأن ما عنده المتوفى ما عنده ذكور فأخذ هذا باقي المال. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يوزع ويقسم هذا المال، فذكروا أنه ذهب إلى هذا الأماكن البساتين بتاعة سعد بن ربيعة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما جاء عليه وقت الغداء، جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم غداء، والمرأة تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم عملوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا له، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. كانت يعني سئلة البعض عن هل يتوضأ مما مسته النار ولا لا، فهذه المرأة حكت القصة بقى هذه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ذبحنا له وشوينا له، فطعم النبي صلى الله عليه وسلم أكل، وكأنه توزيع المراس أهم عنده من الأكل، أكل لقمة بسيطة كده، ودا وقت صلاة الظهر، أم صلى الظهر فترك الطعام وجلس تاني يقسم. معنا المال كان كثيرا جدا، قسمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قسم المال، جاء قبل العصر حطوا للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام مرة ثانية لما كانش أكل عليه الصلاة والسلام، فأكل. وهي ذكرت أنه جاء حان وقت العصر قام فصلى ولم يتوضأ، يعني أكل من الشال المشوية، فهذا في دليل على أنه لا أكل لحما أو أكل شيئا مسته النار لا يجب عليه أن يتوضأ. طب وليه هذه المسألة أصلا؟ لأنه جاء حديث فيه أنه من أكل مما مست النار فليتوضأ، فيه الأمر ثم نسخ ذلك، فكان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار. ده الغرض منها، بيان أن المسألة قد تأتي ويكون ظاهرها أن الكل يقول لا ده رجل، هذا رجل ظالم يأخذ المال ويسيب البنات، ما حكمش ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقول لنا ربنا ما ينطق عن الهوى، مش بمزاجه أنه يتكلم عليه الصلاة والسلام، لا هذا في مقام نقل التشريع، الله عز وجل يأمر هو ينفذ عليه الصلاة والسلام. نفس الحكاية اللي احنا بنتكلم عنها الآن، النساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل ضرب الحجاب، قبل الأمر بالحجاب، كان يجي للنبي صلى الله عليه وسلم الضيوف يدخلوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيته ايه؟ أوضة واحدة، حجرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب هيودي زوجته فين؟ كل ما يجي له ضيف اطلعي برا روحي عند فلان، ولا لا تجلس زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ركن من أركان البيت، تدي للناس ظهرها وتجلس في هذا الركن من أركان البيت. وذكرنا قصة هذا الرجل اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حصن وشاف السيدة عائشة وقال له إن من هذه؟ قال أم المؤمنين عائشة. فطلب طيب أنا أخذها وأدي لك مكانها أجمل النساء. هنا يا ترى هذا لا يدفع النبي صلى الله عليه وسلم للغيرة أن يقول لا ما حدش يدخل عندي البيت؟ ما لو فعل ذلك لشرع، كان تشريعا منه مش من حقه عليه الصلاة والسلام. لذلك عمر اتمنى براحتك قول اللي انت يعجبك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، يقف عند حدود الله. ربنا امتى يأمره؟ ينفذ ما يأمره الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك عمر يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، بيجي لك الناس ضيوف ويدخلوا فيهم أبرار وفيهم فجرة ويدخلوا يزوك نسائك، لا احجب نسائك عن الناس. لو فعل لصار تشريعا، مش هو اللي يشرع عليه الصلاة والسلام، التشريع يأتي من عند الله الحكيم الخبير سبحانه. لذلك لم يقل شيئا، وأنزل الله عز وجل بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجب نساء عليه الصلاة والسلام، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، من حجاب الشخوص بقى. يبقى هنا مش مجرد لبس نقاب ولبس، لا لا لا، ده حجاب شخص إن هي جوه مكان مقفول عليها ستارة بينها وبين الناس، كان أشد الحجاب حجاب نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه موافقة من عمر للتشريع الله سبحانه، تمنى ذلك عمر فكان على ما تمناه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول عمر رضي الله عنه ونزل هو تمنى من الله سبحانه تبارك وتعالى هذا الأمر، قال فأنزل الله وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قال ونزلت آية، يعني من ضمن موافقات عمر رضي الله تبارك وتعالى عن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. سورة المؤمنون هنا ثم أنشأناه خلقا آخر، أم عمر أي تبارك الله أحسن الخالقين. نزلت الآية هل معناه أن نزلت على قول عمر؟ لا, لا, القرآن عند الله عز وجل من قبل ذلك بكثير. وقال الله سبحانه لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور فيه من بعد الذكر, بل القرآن كان الأول والزبور بعد ذلك عند الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن إن عمر تمنى أو قال شيئا فقال ما يوافق كلام الله سبحانه تبارك وتعالى. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عن ودخلت على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لتنتهن أو ليبدلنه الله بأزواج خير منكن. يعني لما زعلوا النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا النفقة وطلبوا بعد يهجروا, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر لغاية ما ضايقوه جدا, فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لما ضايقوه في طلب النفقة. فإذا بعمر رضي الله عنه يذهب إلى حفصة ويؤنبها ويوبخها, فحفصة تستجيب. وبعدين لأن الحكاية بالمرة بقى لف على باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم, فلف على نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعظهن ويشدد عليهن, وإذا ما رجعتش ربنا يبدله خيرا منكن, لغاية ما واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أما في النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع نساءه ويأمر وينهى؟ ما لك يا عمر؟ تمالكت. اتكسف عمر رضي الله عنه, رجع عمر, نزلت الآية الله سبحانه وتبارك يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن, أزواجا خيرا منكن. نزل على ما قاله عمر, وكما ذكرنا إن القرآن عند الله من قبل ما يخلق النبي صلى الله عليه وسلم, قبل ما يخلق عمر رضي الله عنه. ولكن عمر قال شيئا فنزلت الموافقة, مش إنها أحدثت, لا, هي موجودة من الأول, ولكن نزلت الآية في هذا الوقت. فرح عمر بما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى دي بعض الموافقات اللي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه تمنى فوافق الله عز وجل أو أنزل القرآن على هذا. موافقة خامسة اللي هي في أسارة بدر. أسارة بدر عمر بن الخطاب كان اللي قال لا نقتل الأسارة كلهم, تقتل هؤلاء الأسارة. أبو بكر الصديق قال إنه الأهل والعشيرة, نحن لو يعني أخذنا منهم الفدية تنفع المسلمين الفقراء وهم ما يمكن يسلموا بعد ذلك. فكان ألين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن القرآن نزل موافقا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك, فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى في ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب هو ليه اختار ما قاله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى؟ طبيعته اللين, النبي صلى الله عليه وسلم طيب لين هين عليه الصلاة والسلام, فمال إلى ما اختاره أو ما قاله وبكر واختاره غيره من الناس إنه هؤلاء نعفو عنهم وناخذ الفدية. وما كان بالنبي صلى الله عليه وسلم طمع أصلا في الفدية عليه الصلاة والسلام بها الفدية, كان يحب للمسلمين الخير. فإذا بالقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك, من الطمع في الدنيا ومن طلب ذلك, لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إن هذا كتاب عند الله. ولذلك بعض أهل العلم يذكر إنه ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأرجح. ليه؟ قالوا إنه موافق لكتاب الله السابق, ربنا أشكي لولا كتاب من الله سبق. رجح ذلك ابن القيم في, 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 في كتاب زاد المعاد رحمة الله عليه. الغرض هذه موافقات لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله لا بما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول حافظ ابن حجر وروى ابن نعيم في الدلائل من حديث ابن عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر فمر به على المقام فقال له هذا مقام إبراهيم, فقال يا نبي الله ألا نتخذه مصلى, فنزلت الآية. مقام إبراهيم, وجاء في موطأ ابن وهب كما يذكر الحافظ ابن حجر عن أنس رضي الله عنه قال رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأخمص قدمي غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديه. يبقى أيام النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة كان الحجر هذا موجودا اللي هو مقام إبراهيم, وكان أثر صوابع إبراهيم فيه الأصابع. الآن لا, ما تلاقيش أثر هذه الأصابع, أثر الأصابع مش موجودة, تلاقي أثر القدم كلها على بعضها لكن أثر الأصابع ما تلاقيش أصابع موجودة عليها. هنا راح فين هذه الأشياء؟ كان الناس في الجاهلية ولعلهم في الإسلام كانوا يفعلون ذلك، يتمسحوا بهذا الحجر، يتمسحوا بهذا الحجر، وهذا خطأ موجود من الماضي، موجود من أيام الجاهلية كان موجودة. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول إنه أذهبه مسح الناس بأيديهم، أذهبه، يقول قتادة وهو من تلامذة أنس رضي الله عنه إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، لم يتمسح به، ما حدش أمر بأنه يتمسح بهذا الحجر، لا، التمسح فقط بالحجر الأسود ليس بمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا من الجنة وهذا من الجنة، ومع ذلك واحد من الاثنين أمرنا بالتمسح به، الآخر لم نؤمر بالتمسح به. كذلك أمرنا بالتمسح بالركن اليماني، يبقى ركنان يمانيان، أحدهما ركن اليماني، الآخر ركن اليماني الثاني اللي فيه الحجر الأسود. تتمسح في الأول تمسح بيدك عليه فقط، الثاني تقبله له الحجر الأسود وتسجد عليه. طيب هذا الحجر اللي هو مقام إبراهيم وهو من الجنة لا مسح ولا غير، ما فيش فيه شيء، ولكن تتخذه مصلى. وكأن الحكمة في ذلك أنك حين تصلي تتذكر إبراهيم، هذا المقام اللي كان إبراهيم قام عليه عشان يبني الكعبة، فالله عز وجل يذكرك وأنت عند هذا المقام، ما تنساش إبراهيم الذي بنى هذه الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.